بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي المخالفة الرابعة من مخالفات أرسلان بعدما بينا في المقدمة مقدمات لا بد منها. هذه المخالفة الرابعة تتعلق بقواعد الجرح والتعديل. بين السلف وبين أرسلان قواعد الجرح والتعديل، فإن هذا الرجل قد غلا فيه أتباعه حتى جعلوه من المبرزين في الجرح والتعديل، وسنعرض طريقته في الجرح والتعديل على طريقة السلف ليتبين لنا أن هذا الرجل قد شرخ شرخا عظيما في هذا الباب، وحول هذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل القائم على النصف وعلى العدل وعلى الأدلة العظيمة وعلى الطريقة السليمة التي كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، إلى طريقة خاصة بعيدة عن منهج السلف وعن طريقته، بل إن استطعت فقل قواعد الجرح والتعديل عند رسلان ليس عند السلف. فهذا الرجل الذي ينطلق من هذه القواعد بما يراه هو حتى ولو قرر الحق في هذه المسائل في بعض الأحوال من الجهة النظرية، فإنه يرصب ويرصب جدا من الجهة العملية، ولا تسارع في الحكم كما عودناك البينة على المدعي. ولا ينبغي لمسلم أن يقول شيئا في مسلم إلا ببينة، وإلا فالموقف عظيم والخطب جسيم وعند الله تجتمع الخصوم، لكن لا بد من البيان. ورسلان نفسه لا يخالف في هذا إلا إذا كان هذا مما تغير معه كما تغير الكثير والكثير. وفي المخالفة الماضية بينا تعامله مع أهل الأهواء، وقد زعم البعض أيضا أنه مع أهل الأهواء كذا وكذا مما يذكره على منابره ومما يبينه للأمة، ورأينا أن تعامله مع أهل الأهواء كما ذكرنا إنما هي وهو اللين والإمطار بوابل من الرحمات والموازنات، فما يعرف لسان الرحمة عنده إلا إذا ذكر أمثال هؤلاء. أما إذا ذكر مشايخ السنة أو طلاب العلم من السنة الذين خالفوه، فإذا بهذا اللسان الذي يترحم يسب ويشتم ويتعدى تعديات تضحك منها الصبيان وتلاعب بها الصغار، وتخرج من فيه كلمات لو أدرك ما أخرجها. هذا الأمر وتلك المخالفة التي هي المخالفة الرابعة فيما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل، لنعرض أيضا كما عرضنا الرجل في سرقات العلمية، وكما عرضنا الرجل في كذباته، وكما عرضنا الرجل في تعامله مع أهل الأهواء والشدة عليهم كما يزعمه البعض، رأينا الرجل في التعامل مع صاحب الخواطر كيف تعامل، وفي التعامل مع حسن البنا كيف تعامل، في التعامل مع عمر التنساني كيف تعامل، في التعامل مع صاحب فتوى النقاب كيف تعامل، في التعامل مع أحمد ياسين الإخواني الفلسطيني كيف تعامل. هذا هو رسلان في صورته الحقيقية، وإن بدا شيء بخلاف ذلك على المنابر وفرد على أهل الأهواء، ونحن لا ننكر شيئا من هذا حصل منه، ولكن الرجل بمجموعه لابد أن ينظر فيه، لا سيما وهذه الأمور باقية إلى الآن لم يعتذر عنها ولم يقدم عنها اعتذارا ولم يبين الحق الذي فيه. والله سبحانه وتعالى يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فتعالوا إلى قواعد الجرح والتعديل لنرى بعدا آخر ومخالفة أخرى عند هذا الرجل الذي يدعي أتباعه له بأنه من مشايخ الجرح والتعديل في هذا العصر. وسوف نقف عدة وقفات. الوقفة الأولى مع الإلزام بالتبديع وتبديع من يخالف قوله، مسألة الإلزام في التبديع التي نص عليها رسلان قولا ونص عليها رسلان عملا وفعلا. المسألة الثانية جهله بمسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وما الذي يقتضي الإخراج من السنة أو يقتضي عدم الإخراج من السنة، والذي يقتضي التحذير، والذي يقتضي التبديع، والذي يقتضي النصح، والذي يقتضي كذا. رسلان لا يتقن في هذا الباب شيئا، فعنده المخالفة طبقة واحدة، وهذا أمر الحدادية كما سنبين ذلك في فصل مستقل. المسألة الثالثة التي سنقف معه إن شاء الله فيها الجرح بغير جارح، فإن الرجل قد توسع في هذا الباب جدا فصار يجرح بما لم يجرح به سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة جرح من جرح وتعديل من عدله ومحاباة الرجل في ذلك، محاباة الرجل في الجرح والتعديل، فالمسألة الرابعة تتعلق بهذا. المسألة الخامسة عدم قبول توبة التائب من الخطأ وإن أصلح وبين، ولو قعد هذا هو نظريا لكنه مع ذلك يبقى معيرا لكل من وقع في مخالفة، وهذا ظاهر في ردوده. المسألة السادسة طريقته في الجرح والتعديل والتي لا تخرج عن السب والتشهير ربما بالأوصاف الجسدية كثيرا. المسألة السابعة فيما يتعلق بعدم تعيين أهل البدع بأسمائهم المراوغة، وهذا يدخل عنده وإن وجد تسمية لبعضهم كما ألمحنا في الرد السابق، ولكن هي من قواعد الجرح والتعديل أيضا. المسألة الثامنة التناقض في باب الجرح والتعديل، فليس عند الرجل ضابط ولا قاعدة يتمحور حولها. هذه ثمان مسائل تتعلق بوقفتنا معه في قواعد الجرح والتعديل، وسنأتي الآن إلى التفصيل والبيان إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما هو حق وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. المسألة الأولى تتعلق بباب الإلزام بالتبديع. الإلزام بالتبديع، هل يجوز للإنسان إذا رأى أن هذا الشخص مبتدع هل يشرع إلزام الناس بذلك وأن من يخالفه بذلك فهو المبتدع الضال، كما يعلن طلبة رسلان هذا دائما شيخنا جرح ولو كان جرحا غير مفسر فإن الرجل له دراية بعلم الجرح والتعديل، فما جرح فلانا إلا بعلم وحلم وديانة كما يقول أتباعه، وبالتالي لا يسأل هذا الرجل كيف بدعت فلانا وما الأدلة على كذا، يكفي فقط الدليل عندهم أن رسلان جرح فلانا. فهل الإلزام بهذا واجب؟ وهل فعلا العالم لا يسأل إذا جرح فلانا من الناس؟ وهل قوله يكون قولا ملزما للناس؟ هل هذا فعلا هو عمل السلف وطريقة علمائنا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة؟ سنعرض كلام العلماء والآئمة ثم بعد ذلك ننظر هل وافق رسلان العلماء والآئمة في ذلك أو أنه خالف كطريقتنا وعادتنا في عرض هذه المسائل. يقول الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في نصيحته للسلفيين في فرنسا: فليس دين الله ومنهج السلف. انتبهوا يا اخواني، سبحان الله، هذا الرجل الذي قال بأنه شديد، هذا الرجل الذي قال بأنه فرق المسلمين، وهذا الرجل الذي اهتم بهذا الأمر وتطاول على الناس. انظروا إلى طريقة العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى التي للأسف الشديد أخطأ في فهمها كثير من الناس، ومنهم بعض الطلاب الذين لم يطبقوا ما تعلموه من الشيخ تطبيقا سليما سديدا، لأنهم لم يطلعوا على كتابات الشيخ كلها. قال: فليس دين الله تبارك وتعالى ومنهج السلف بهذه المنزلة التي يتصورها كثير من الشباب، أن يحصل التمزق والاختلاف والعداوة والبغضاء لأتفه الأسباب، ومنها أن فلانا تكلم في فلان فيتعصب طرف لفلان وطرف آخر لفلان، ثم تقوم المعارك والصراعات بين الطرفين أو الأطراف، وأكثر ذلك إخواني إنما يقوم على غير صدق الدليل، وإلا لو قدم الإنسان جرحا مفسرا وبين فيه الأدلة وأوضح فلا إخال طالب علم يدفع ذلك، إنما يقع هذا متى؟ إذا كان الجرح غير مفسر أو كان مفسرا تفسيرا لا يقبل عند العلماء. قال الشيخ حفظه الله: هذا العمل يبرأ منه الله ورسوله ودين الإسلام، إذ هذا من عمل الشيطان الذي يريد الفرقة والخلاف والعداوة والبغضاء بين المسلمين لأسهل الأسباب. فانظروا قاعدة الرجل في هذا الباب، قاعدة تقوم على الرأفة والرحمة وبيان الأدلة، مع أنه حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر، إلا أنه بطريقة شرعية طريقة علمائنا. أما رسلان فقد فتن الأمة وشطر الصف وأوغر الصدور وفرق بين طلبة العلم، فالمجروح هو من جرحه رسلان، والمعدل من عدله رسلان، وهذا أمر واقع. الويل لك إن عدلت من جرحه رسلان أو جرحت من عدله رسلان، الويل لك. إذن أنت خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا أنتم تلقون كثيرا من طلبتي فإنما الدليل عندهم لما جرحت فلانا وكذا ولما نحذر من فلان، يقول الشيخ رسلان قال هذا. فإن فسروا في بعض الأحيان فسروا بما لا يكون جارحا عند أهل السنة والجماعة، أما الشيخ ربيع فانظروا إلى طريقته كما سمعتموها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خذوا إخواني علم الجرح والتعديل وقواعد الإلزام. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره وإسقاطه وإبعاده ونحو ذلك، شيخك فعل ذلك وأمر بهجر شخص أو بإهداره أو بإسقاطه أو بإبعاده، هل يكون ملزما؟ ماذا قال شيخ الإسلام؟ نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره، لأجل غرض المعلم أو غيره، وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانظر، واجب الطالب عند شيخ الإسلام ألا يأخذ كلام شيخه مصدقا، بل ينظر أخرج مخرج الدليل أم لا، وانظر إلى حد المعلم والشيخ عند شيخ الإسلام، ينبغي ألا يحذبوا الناس وأن يفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. وهذا في الحقيقة هو ملخص منهج هذا الرجل باختصار شديد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا، بل عليه وعلى أتباعه عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإذا كان أستاذ أحدهم مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم. أيها الطلاب، إذا كان أستاذ أحدهم مظلوما نصره بالطريقة الشرعية لا بالعصبية ولا بغير الدليل، نصره لأنه ينصر حقا، ما ينصر شخصا ولا ينصر اسما، إنما ينصر حقا. وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، فليمنع الطالب شيخه من أن يظلم أحدا بغير بينة، وإلا كان من المتعاونين معه على الإثم والعدوان إذا نشر كلامه ونشر تجريحه وهو يعلم أنه ليس عليه دليل. وما كان الدليل يوما ما قال فلان قال علان، كما يقول شيخ الإسلام كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ خصومة ومشاجرة، انظر كيف يربيك شيخ الإسلام. هذا المقطع يا إخواني طبعا يكفي في هذا الباب، هذا المقطع يكفي في هذا الباب وفقط. ثم تعرض هذا على ما كان عند رسلان، فإذا بالبون شاسع بين رسلان وبين طريقة السلف رحمه الله تعالى. وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، حتى يعلم الحق أولا. لا تعين شخصا على شخص ولو كان الذي تريد أن تعينه هو الشيخ الذي تتلقى عنه العلم، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. يا الله، انظر إلى هذا العلم الوضيء العظيم يا إخواني، علم عظيم، علم الجرح والتعديل، علم يرقق القلب يا إخواني. لا تظن أن علم الجرح والتعديل يتنافى مع رقة القلوب، هذا علم يرقق القلب، لأنه يبين الجهة العملية في الإسلام والوضاءة في طريقة السلف حين ينتقدون الناس وحين يميزون بين هذا وذاك، فقائم على النصف والعدل والقسط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكر ذلك في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. فهل إذا قال شيخك حكما يلزمك ذلك على حسب ما فهمت من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ الجواب لا، إلا أن يكون خرج مخرج الحق. فإن خرج مخرج الحق فالتزامك بالدليل هنا، أما إذا خرج غير مخرج الحق فإنه ينبغي أن تنصحه وأن ترد عليه وأن تبين له ذلك. ولئن قعدنا هذه القاعدة وهي الإلزام بكل تجريح جارح، فإنك الآن جرحتني اليوم وتلزم طلابك بهذا، وأنا الآن سأجرحك وألزم طلابي بهذا، فليس لأحد أن يختص بهذا الحكم دون غيره، بل إن قعدت قاعدة فلتكن هذه القاعدة شاملة للجميع. وإذا فتح هذا الباب ووضعت هذه القاعدة في الأمة فسيجرح ابن باز وسيجرح الألباني وسيجرح أئمة الأمة بقاعدة يلزمكم جرحي، وإلا فمن أنت حتى تختص بهذا الحكم؟ إن قلت لأنني أجرح بعلم قلنا أصبت وأحسنت، إذا عدنا إلى العلم الذي تجرح به، وهذا في كل العلماء. إذا لا يلزم الناس كلامك هذا إلا إذا كان بدليل، وحينئذ يلزم الناس بالدليل. قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في جواب سؤال وجه إليه: يا شيخ، أنت تعلم ماذا يجري الآن من فتنة بين أهل السنة في هذه البلاد خاصة، وهذا الأمر تحول عندنا إلى أمر خطير حتى إن كثيرا من المساجد تفرق الإخوة فيها. فلدي سؤال. السؤال الأول يا شيخ: إذا اختلف بعض العلماء في بعض الدعاة في تجريح، الشيخ ابن عثيمين مقاطعا إياه، إيش السائل؟ إذا اختلف بعض الدعاة في تجريح شخص أو تعديله، يعني بعض الدعاة عدل والبعض الآخر جرح، هل يلزم من ذلك تجريح من عدل؟ يعني عالم جرح واخر عدل، فهل يلزم من ذلك ان يجرح من عدل؟ الشيخ ابن عثيمين: لا، ما يلزم. السائل: ما يلزم من ذلك؟ الشيخ ابن عثيمين: لا، ما يلزم، لان الذي عدل عدل على حسب اعتقاده، فان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر. السائل: نعم، ولكن هو الذي عدل لا يلزم اننا نجرحه؟ شيخ ابن عثيمين: قلت لك لا، لا يلزم. السائل: نعم شيخ. طيب، نحن الان شيخنا نمر بمرحله، لان كثيرا من المساجد الان الاخوه اصبحوا يطلقوا علينا اننا مبتدع واننا ضلال، لاننا لم نبدع من ارادوا ان يبدعوه او نجرح من ارادوا ان يجرحوه. الشيخ العثيمين: ان كان ما قلته حقا من هذا الالزام، ان كان ما قلته حقا، انتبه، ان كان ما قلته حقا اي من هذا الالزام، فهؤلاء اتبعوا اهواءهم، هؤلاء اتبعوا اهواءهم. السائل: بارك الله فيك يا شيخ. الشيخ العثيمين: المسائل الاجتهادية ما يجرح بها الإنسان إلا إذا خالف السلف، وإذا خالف السلف بمخالفة إيه؟ واضحة، ثبتت عليه وثبت الدليل أنها أصل من أصول السنة والجماعة أو بطريقة سلف الأمة. كأي حكم من الأحكام يا أخوان، إذا أردنا أن نسقط الحكم على الأعيان فلا بد لنا من أمرين، كما أوضح الشيخ العثيمين في كثير من كلامه. الأمر الأول: أن يدل الدليل على أن هذا الفعل مثلا بدعة، هذا القول بدعة، هذا الفعل كذا، هذا القول كذا. الأمر الثاني: استحقاق المعين لإسقاط الحكم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فدونك إيه لذلك أن تبين أولا الدليل على أن هذا القول بدعة وأن هذا الفعل بدعة وهذا هو النوع. الأمر الثاني: أن تسقط هذا الكلام على المعين، وهذا يلزم له توافر الشروط وانتفاء الموانع. العلامة الألباني رحمه الله تعالى: سئل الألباني رحمه الله تعالى عن صحة هذه القواعد: من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يبدئ المبتدع فهو مبتدع، من ليس معنا فهو ضدنا. فقال: من هو صاحب هذه القواعد ومن قعدها؟ على سبيل الإنكار قال ذلك، ثم قص قصة أحد علماء ألبانيا الذي كفر. يقول يعني الشيخ يقول: من الذي قعد هذه القواعد؟ الذي قعد هذه القواعد لابد أن ينضبط بضوابط الشرع. أي كافر هذا الذي إن لم تكفره فأنت كافر، وأي مبتدع هذا الذي إن لم تبدعه فأنت مبتدع، ومن هذا الذي تقول فيه إن لم يكن معنا فهو ضدنا؟ لابد من البيان. فيذكر الشيخ خطورة التسرع في هذه القواعد وإسقاط هذه القواعد على المعينين، فيقول إيش؟ يقول أحد علماء ألبانيا: الذي كفر من لم يهيئ له نعله للخروج من الدار. كفر من لم يهيئ له نعله إذا خرج من الدار، إذا لم يضع له نعله ويهيئه كفره. قد تقول يا شيخ هذا شطط، معقول يعني معقول أن واحد يكفر من لم يهيئ نعله إذا خرج من الدار؟ كيف هذا معقول؟ انظر كيف يمكن أن يكون معقولا إذا ألزمت الناس بإلزامات ما ألزموا بها الله ولا رسول. انظر بقى ماذا قال، كيف كفر؟ قال ولفظ الألبان رحمه الله تعالى يقول: هذا كفر أو كفر. لماذا؟ لأنه لم يحترم العالم. طيب، ومن لم يحترم العالم يكفر، ومن لم يحترم العالم لا يحترم العلم. طيب وبعدين؟ والذي لا يحترم العلم لا يحترم من جاء بالعلم، والذي جاء بالعلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلسلها إلى جبريل إلى رب العالمين، فإذا هو كافر. يبقى كيف كفر من لم يهيئ له النعلين عند الخروج من الدار؟ أوصلها لرب العزة سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا من لم يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم، من اعترض، من لم يحترم، لا شك انه كافر. فجعل يسلسل هذا الامر: انت لم تبدع هذا، اذا انت مع فلان، وطالما انك مع فلان اذا انت حدادي، وطالما انك حدادي اذا انت ضد المشايخ، وطالما انك ضد المشايخ اذا انت ضد السلف، وطالما انك ضد السلف يبقى انت ضد ما جاء به النبي، وطالما انك ضد ما جاء به النبي اذا انت ضد ما جاء به القران، وطالما انك انت ضد ما جاء به القران اذا انت كافر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتكون محاضره وحكم هكذا. هذه الإلزامات التي ما أكثرها عند مين؟ عند رسلان. ولهذا رسلان من أثنى على من بدعه في اليوم التالي مباشرة، هذا مبتدع، هذا يحذر، خذوا منه المساجد مباشرة. قال الشيخ رحمه الله، ثم قال الشيخ الألباني: ليس شرطا أبدا أن من كفر شخصا وأقام عليه الحجة أن يكون كل الناس معه في التكفير، لأنه قد يكون معه، قد يكون هو متأولا ويرى العالم الآخر أنه لا يجوز تكفيره، وكذلك التفسيق والتبديع. هذه الحقيقة من فتن العصر الحاضر ومن تسرع بعض الشباب في دعاء العلم. المقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام، الكلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه، المقصود أن هذا التسلسل وهذا الإلزام غير لازم أبدا، هذا باب واسع. قد يرى عالم الأمر واجبا ويراه الآخر ليس كذلك، وما اختلف العلماء من قبل ومن بعد إلا لأنه من باب الاجتهاد، لا يلزم الآخرين بأن يأخذوا برأيه. الذي يلزم بأخذ أن يأخذ برأي الآخر إنما هو المقلد الذي لا علم له، وهو الذي يجب عليه أن يقلد. أما من كان عالما فالذي كفر أو فسق أو بدع ولا يرى مثل رأيه فلا يلزم أبدا أن يتابع ذلك العالم. قد يقول بعض طلبة: خلاص أنا مقلد. نقول: هذا أولا هروب، أنت طالب علم تنقل فلان مبتدع، فلان سني، فلان كذا، أنت تعرف هذا وإنما تتقي بهذه الجنة. نقول لك: طيب أنت مقلد؟ يقول: إيه ونعم. نقول: قلد الآخر، قلد من بدع في تحذيره ممن بدع. يقول: لا أنا لا أقلد هذا. لماذا يا أخي لا تقلد هذا؟ يقول: لأن هذا معه الأدلة. ما شاء الله، إذا أنت لست مقلدا، أنت تعرف الأدلة، ظهر أمرك وبان، إذا أنت لست مقلدا الآن. إذ المقلد أعمى ما يعرف شيئا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وقد سئل ما حكم الذين يلزمون الناس بتبديع بعض الدعاء وبناء الولاء والبراء على ذلك وهجر من لم يبدع؟ أجاب، انتبهوا، كل كلام في الباب نفسه. أجاب: لا تلتزم بهذا ولا تطيعهم في هذا، قل أنا بريء من هذا ومعافيني الله من هذا، ولا أدخل فيه ولا أعرف عنه شيئا. نعم، هذا درس من دروس التفسير في الحرم في التاريخ 14 من شهر رجب لعام 1433. طيب، سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: بعضهم يقول قاعدة السؤال: من لم يبدع مبتدعا أو المبتدع فهو مبتدع، غريب عن من السلف، فما هو تعليق فضيلتكم عن هذا الكلام؟ قاعدة من المبدع مبتدع فهو مبتدع، اسمع بقى كلام الشيخ. الجواب: الإطلاق على من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع فهذا ليس بصحيح، لأن هذا قد لا يكون يعرف هذا ببدعته فلا يبدعه تورعا، فلماذا نبدعه؟ أما إن كان يعرف المبتدع ويحبه ويواليه فهذا مبتدع، فهذا هو الفصل بهذه القضية. يعرف أن هذا مبتدع ويناصره ويحارب أهل السنة والجماعة فهذا مبتدع لا شك. أما إنسان ما عرف أنه مبتدع فلا تبدعه، فلا تطلق عليه هذه القاعدة. الذي تدرسه وتعرف، يعني تعرف حاله، يعني وتعرف أنه يوالي المبتدع وينافع عنه ويحارب أهل السنة من أجله ولأجل هذا الباطل، هذا مبتدع ضال، هذا الذي بدع العلماء إياه وعرف تبديع العلماء له، ليس الذي يأتي الحكم فيه من أحد بلا تفسير، لا سيما إذا كان المجرح هذا صاحب سنة في الظاهر. قال الشيخ ربيع: أما إنسان لا يعرف أن هذا مبتدع فانصحه وبين له أنه مبتدع، فإذا انتهى وإلا فالحق بصاحبه المبتدع. قال الشيخ ربيع أيضا في أئمة الجرح والتعديل: هم حماة الدين من كيد المخدرين وضلال المبتدعين وإفك الكذابين. قولك: أما العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم، أما العلماء وبيتكلم عن قاعدة، أما العلماء إذا تكلموا في مبتدع فيجب اتباعهم، فأطالبك الشيخ ربيع يقول فأطالبك بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين علماء الجرح والتعديل وبين العلماء الذين تزعمهم
وأنه يجب اتباع هؤلاء ولا يجب اتباع أولئك. اثنين، قيدت وجوب اتباع العلماء بباب التبديع فقط ومفهوم أنه لا يجب اتباعهم في غير هذا الباب، فهل عندك دليل على هذا التفريق أيضا؟ الثالث، بناء على قاعدتك في باب التبديع يلزمك تبديع الإمام البخاري؟ طبعا الشيخ يرد على إيه القاعدة بإطلاق، يعني أنت تقول العلماء إذا تبعهم تبديع فيجب اتباعه، أنت أيها المخالف ثم تجعل العلماء من؟ أنت ومن معك، وتريد أن تلزم الأمة بذلك. أما القاعدة ففيها التفصيل الذي بيّنه الشيخ ربيع، علماء السنة، علماء الجرح والتعديل، أن يكون ذلك بالبينة، نعم يلزم الشخص بذلك. أما تقول علماء قالوا علماء فعلوا، من علماؤك؟ فلو ألزمنا الأمة بما له علماؤك أنت فانظر كيف تكون النتيجة. يقول الشيخ بناء على هذه القاعدة في التبديع يلزمك تبديع الإمام البخاري، لأن الإمام محمد بن يحيى الذهلي وأصحابه قد بدعوا الإمام البخاري وآذوه، ولكن العلماء وعلى رأسهم مسلم إلى يومنا هذا خالفوا الإمام محمد بن يحيى، فلنبدعهم لأنهم لم يتبعوا محمد بن يحيى؟ ونقول لماذا خالف، وتقول لماذا خالفوه؟ فأقول لأنه ليس معه ولا مع أصحاب حجة. الذهلي يا أخواني إمام ولا مو بإمام؟ إمام، ولكن طلب بالحجة ولا لا؟ لأنك أنت تبدع من؟ تبدع ركن من أركان السنة؟ تحذر من ركن من أركان السنة؟ تحذر من ذلك؟ ولم تتبع الأمة الذهلي فيها. والإمام أحمد نفسه خالف الناس في شريك بن عبد الله وأبي نعيم، لأنه لم تقدم له الحج على تبديعهما، ولو قدموها له لقبلها والتزمها كما عهدنا ذلك منه ومن أمثاله رحمهم الله. الإمام أحمد ما قبل الكلام في أبي نعيم ولا شريك بن عبد الله، هكذا يقول الشيخ ربيع، ما قبل الكلام في هؤلاء. ليه؟ لأنه لم يقدم عليه دليل. مسألة الإلزام يا أخوان هذه مسألة خطيرة جدا، هذه من أبرز علامات من أبرز علامات الحددية، وهذا سنورده إن شاء الله في فصل الفرق بين الرسلانية والحددية. فمدار القبول والرد، يقول الشيخ ربيع حفظه الله، فمدار القبول والرد هو الحجة وعدمها لا الهوى، هو الحجة وعدم الحجة لا الهوى، كما قررت أنت هنا في قضايا الاختلاف، أي اختلاف أئمة الجرح والتعديل، ولا يبعد أن تقررها في كل القضايا كما يفعل أهل الأهواء الذين قلدتهم. الأمر الرابع، الشيخ يبين الكلام حول هذه القاعدة، الإلحاق بالمبتدع ليس على إطلاق عند السلف وأئمتهم، بل هم فرقوا بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية، فحذروا من الداعية ومن مجالسته وأخذ العلم عنه، بل إذا تمادى في العناد والدعوة إلى بدعته قد يحكمون بقتله، لأنه عندهم أضر من قطاع الطريق المحاربين لله ورسوله. يعتبرنا رسلان من قطاع الطريق الذين نقعد للناس على الصراط المستقيم والعياذ بالله في عباراته، قعد لهم في طريقه إلى الجنة، سبحان الله العظيم، نقعد في طريق الناس إلى الجنة وكتب السلف تشرح والحمد لله، نقعد في طريق الناس إلى الجنة والحمد لله قدر استطاعتنا وعلى قدر جهدنا القليل جدا نبين للناس طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل البدع والانحراف ونرد على المخالف. اتق الله، اتق الله. قال الشيخ ربيع، وأما غير الداعية من الصادقين المأمونين فقد أخذوا منهم العلم حفاظا على الشريعة وحذرا من أن يضيع شيء منه، إلى أن قال الشيخ ربيع حفظه الله، فإن كان صاحبنا يريد به شيئا آخر غير هذا، وهو أن العالم، اسمع الكلام، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية، إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية يدعو إليها ويدافع عنها وجب تقليده، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة، هذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا طيب. أعيد العبارة ثانية، أنا أقول هذا الباب باب مهم جدا، يكفيك في إسقاط رسلان في عبارة واحدة من عبارات العلماء، لكننا أخذنا العهد أن نعلم الأمة هذه الأبواب، ولن نريد من وراء ذلك رسلان فقط، وإنما رسلان هذا سهل وبسيط جدا، بل الحقيقة عند هذا الرجل من المخالفات ما أثرى الكلام حوله، يمكن لو كان غيره لا قل الكلام إلى حد كبير، لكن هذا الرجل ثري غني بالمخالفات. أعيد كلام الشيخ ربيع مرة ثانية، فإذا كان صاحبنا يريد بشيء آخر غير هذا، وهو أن العالم إذا بدع إنسانا مشهورا عند الناس بالسلفية، رسلان بدع مثلا رجلا معروفا بالسلفية عند الناس ويدعو إليها ويدافع عنها، وجب تقليده في هذا، ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا. ألست تحب الشيخ ربيع يا رسلان؟ خذ كلام الشيخ ربيع. ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأل فقد ضل وأضل الأمة، كما هو مقطع رسلان كما سنقرأ عليكم الآن. ها يا فلان لإخوة كرداسة، يا فلان أنت تعترض، أنت كذا كذا كذا، أيوة نعم. فقال ولا يجوز أن يسأل عن سبب هذا التبديع، ومن سأله فقد ضل وأضل الأمة، يعني من يسأل الشيخ عن هذا، عن تبديع لرجل معروف بالسنة، يبقى بهذا قد ضل وضل الأمة. قال الشيخ ربيع فهذا شيء لم يخطر ببال الذهبي ولا غيره. ومع الأسف فإن دندنة هذا الرجل كلها ليتوصل بها لنتيجة فلم يصل إليها ولن يصل إليها، ودونها خرط القتاد. هكذا يقول الشيخ ربيع، هذا رجل في المخالف الشيخ ربيع يقول هذا رجل يدندن ليتوصل بذلك إلى نتيجة إن شاء الله لن يصل إليها ودونها خرط القتاد. ونقول أيضا يا رسلان بإذن الله لن تصل إلى قاعدتك هذا في تمزيق الأمة وتشطير الصوت وإرعاء طلبة العلم، حتى إن البعض منهم يعلم أنك سارق سرقات علمية وولدك، ومع ذلك لا يرجو أن يتكلم. ما هذا إلا الإرهاب الذي جعلته في الأمة في بلدنا مصر، واستطاع أتباعك أن يزينوا للعالم كل أنك حامل لواء الجرح والتعديل. يقول الشيخ ربيع هذه النتيجة هي إقناع الناس بأن العالم إذا بدع إنسانا أناسا مشهورين عند الناس بالسلفية يدعون إليها ويذبون عنها، فإنه لا يجوز أن يسأل عن أسباب تبديعهم، وأن تبديعهم لا يسمى جرحا. وتزداد المصيبة إذا علمت حكم هؤلاء بأن من لا يقلدون يكونون مميعين، أي مبتدعين. كمان أيضا من لم يبدع من دعتوه فإنه يكون مميعا وبالتالي يكون مبتدعا. وأشد من هذا أن من لا يقلد العلماء يكون قد كذب الله ورسوله وكذب الإسلام، وأن من لا يقلد العلماء فقد نفث الرسالات. نفس كلام الشيخ ربيع الإلزامات الذي تكلم به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. اسمع بقى يقول الشيخ ربيع، والكلام له إن شاء الله، والله أعلم من هم هؤلاء العلماء، فقد يراد بهم شخص واحد يدعو إلى تقليد نفسه، هو يقول العلماء وادع العلماء، وفي النهاية الله أعلم من العلماء، فقد يراد بالعلماء من هو نفسه، هو نفسه. وهذا نجد في رسلان، هو العلماء، هو العلماء. وفي الوقت نفسه ليس أهلا لأن يقلد في شيء. ويرى الذهبي، اسمع يا أخي اسمع كلام الشيخ ربيع، والله يا أخواني هذا الرجل عجيب في هذا الأمر، لا كما يظنه البعض. ويرى الذهبي الاحتياط والحذر في باب التكفير والتبديع أكثر منه في غيره، فإن اختلاف العقائد أدى للتكفير والتبديع في نظره. الأمر الخامس أو بعد ذلك، يعني يقول الشيخ ربيع يعني الكلام تاما له، من هم العلماء عندك الآن الذين يجب اتباعهم في التبديع؟ سميهم لنا وأثبت لنا أنهم قد أحاطوا بالشريعة ولا يبدعون أحدا إلا بعد النظر في الأصول وبعد استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، وبين لنا من تبقى إلى هذه الشروط، وما رأيك الآن في من لا تتوفر في هذه الشروط ويبدع كل من سئل عنه ولو كان لا يعرفه. سبحان الله، إيه ده يا إخواني؟ هذه عواصف يوصلها الشيخ لمن خالفه. قال تعالى تعالى تعالى، من هم العلماء عندك الآن الذين يجب اتباعهم كبديعي؟ سميهم لنا. هذا رقم واحد، أثبت لنا أنهم قد أحاطوا بالشريعة، يعني ما تعلق بالباب هذا أحاطوا بما يكون آلة لهم في هذا الباب، وليس لازم يعني أحاطوا بالشريعة كلها وصولها وفروعها وغير ذلك، ولا يبدعون أحدا إلا بعد النظر في الأصول. أنهم من منهجهم أنهم لا يبدعون إلا بعد النظر في أصول التبديع. هل هم علماء هكذا؟
معنى ذلك بالمخالفة أنه إذا ثبت أن الإنسان يتهور في هذا أنه لا يقبل جرح ولا تعديل، وليس أكثر من هذا الرجل في هذا المجال. حينما يعيب الناس ويجرح الناس بغير جارح وبعد استقراء الأدلة من الكتاب والسنة، يبقى عندهم معرفة بالأصول، أصول التبديع. الأمر الثاني أن يكون عندهم ماذا؟ أن يكون عندهم أيضا أدلة من الكتاب والسنة، بنوا كلامهم على أدلة، وعلماء الجرح والتعديل والحمد لله لا يبنون أمرهم إلا على الأدلة من الكتاب والسنة. ثم بين لنا من سبقك بهذه الشروط، تعال يا رسلان وغير رسلان، هذا الشرط الذي تشترطه، من سبقك إلى هذا؟ وما رأيك الآن في من لا تتوفى في هذه الشروط ويبدع كل من سئل عنه ولو كان لا يعرفه، ولو كان لا يعرفه؟ وقال حفظه الله: وقيام هذا المنهج، إلى أن قال: وقيام هذا المنهج، يعني منهج الحددية، على الغلو في التبديع، وأن من لم يبدع، من يبدع الحداديون فهو مبتدع. إذن هذه تتفق الرسلانية مع إيه؟ مع الحددية في هذا. وأيضا يقول هذا، قاله فين العبارة الأخيرة: وقيام هذا المنهج، يعني منهج الحددية، على الغلو في التبديع، وأن من لم يبدع، من يبدع الحدديون فهو مبتدع. هذا ذكر في إزهاق بصير عبد اللطيف بشمي الفصل الثاني. وأيضا قال في موضع: لأن من منهجهم، يعني الحددية، أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وإن كان المحكوم عليه بالبدعة غير مبتدع عند الله وعند المؤمنين. هذا أيضا في كشف أكاذيب وتحريفات وتخريفات وخيانات فوزي البحرين. قال الشيخ: وأما من لم يبدع المبتدع الذي قامت البراهين، اسمع بقى، أما من لم يبدع المبتدع الذي قامت البراهين على ابتداعه وحكم عليه أهل العلم، يبقى الدليل من متخصص، الدليل من متخصص بالضوابط المعروفة. فإن كان غير عالم بحاله فينبغي أن نعرفه حاله حتى يحذره ويحذر منه، وإن كان عالما بحاله راضيا ببدعه ساكتا عن التحذير منه فيلحق به، وقس على ذلك من شئت. أما أن تلزمنا بعموم وبإطلاق، هذا لا يكون أبدا، أو بغير دليل، هذا لا يكون أبدا. ثم إنك لست من أهل الصنعة حتى يقال ذلك عنك، فإن من جربك عرف المحاباه في الجرح والتعديل، فكيف تكون عالما في ذلك؟ وكلام كثير الشيخ فوزان آخر، وكلام الشيخ مقبل حفظ الله، نأتي بكلام الشيخ مقبل. سئل رحمه الله تعالى: هل توافق الشيخ ربيعا في كتاباته النقدية في الجرح والتعديل وفي المنهج الذي يسير عليه، أم تخالفونه؟ وهل تعرفون أن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني يوافقونه؟ الجواب، اسمع جواب الشيخ مقبل على هذا السؤال. قال الشيخ: أهل السنة منبعهم واحد، الذين يستقون منه، وهو الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتهم واحدة واتجاههم واحد في جميع البلاد الإسلامية. نعم، نحن متفقون على جرح أصحاب البدع والحزبيين، متفقون على هذا. بقي في أناس هم عند شخص من المجروحين وعند آخر ليس من المجروحين. هذا حدث على عهد السلف، فرب راو يقول فيه أحمد بن حنبل ثقة، ويقول فيه يحيى بن معين كذاب أو العكس، وهكذا البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. والمهم لا يقلد بعضهم بعضا، فإذا اختلفنا في توثيق شخص وتجريحه فليس معنى هذا أننا مختلفون في العقيدة، وليس معنى هذا أننا مختلفون في الاتجاه. يبقى هنا ليس يلزم فلان بما قاله الآخر، إنما كل قدم حجته. هذا في شريط الضرر في أجوبة عابس وشفر. طب الشيخ عبيد الله الجبري قال في الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل كلاما جيدا، انتبهوا يا أخوان، في معاملة الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل. السؤال: أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: بعض علماء السنة يمدح بعض أهل البدع، فهل يهجر هذا العالم؟ بعض علماء السنة يمدح بعض أهل البدع، فهل يهجر هذا العالم؟ اسمعوا سؤال خطير جدا، عالم سنة ويمدح بعض أهل البدع، كيف هذا؟ اسمع جواب الشيخ، وهذه رسالة الى من قد يطعن في رجل مدح مثلا بعض الناس وما يرى السنة مدح بعضهم لخفاء امره عليه او في وقت لم يكن العلم حذر منه، كما ان بعضهم ينشر لنا الان كلام فرد علينا في توثيقنا في بعض المرات او احالتنا في بعض المرات على الشيخ عبد الله ابن جبريل، جعلوا مقطعا اكثر من نصف ساعه في الرد علينا. قيس يا رجل، يوما قلنا هذا كان العلماء قد تكلموا فيه، ونحن نرى رجلا جنبا الى جنب مع علمائنا الكبار، ابن باس كان يحيل والعثيمين كان يحيل ليس هشاما، فلذا حصل هذا، فان الرجل يحذر منه لذلك، واذا كان ذلك كذلك فما بالك بمن زارك وشرب شايك واكل طعامك ثم ولى والى الان لم تتكلم فيه بكلمة مع انه زارك بعد كلام العلماء فيه، فاولى لكم ايها الطلاب ان كنتم منصفين ان تجعلوا ردا طويلا على شيخكم بسبب هذا. لكن هذا سؤال خطير جدا للشيخ عبيد الجبري، الا وهو بعض علماء السنة يمدح بعض اهل البدع، هل يوجد هذا العالم؟ انظروا يا اخواني قواعد العلماء، انا لا اريد ان الطلبة يقول الشيخ ربيع الشيخ عبيد، انظر يا اخي لمنهج هؤلاء، واذا نظرت لمنهج هؤلاء حفظهم الله اذا خالف واحد منهم شيئا من هذا يوما ما فانك تحكمه الى منهج، ولا من خلال هؤلاء يخالفون ابدا الا ان يقع شيء من باب عدم العصمة لأحد. قال ايه الجواب؟ اولا لا اعلم عالم سنة قديما او حديثا يثني على اهل البدع ثناء مطلقا ابدا، هذا ليس من مسلك السلف، وان صح اسمع بقى الكلام، وان صح ان عالما له مقامه وله دعوته اثنى على هؤلاء ثناء مطلقا فنقول هذا خطأ ولا نقبله منه، هذا خطأ من العالم هذا ولا نقبله منه، له جناب في السنة فنقول هذا خطأ نقبله منه. طيب هل نبدعه يا شيخ عبيد؟ قال لكن لا نبدعه ما دام انه مستقيم على اصول الدعوة السلفية المباركة على المنهج السلفي المبارك، لا نبدعه ما لم ينافح عن هذا ويعاند ويعتقد منهجا فهذا خرج من السنة بركوبه بدعة. الكلام واضح؟ ثانيا يكون احيانا ثناء من سنة على مبتدع ثناء مقيدا، كأن يرد مثلا اشعري على رافضي ويبين مخاذ الرافضة، فنحن نقول اصاب فلان اي الاشعري شكر الله له احسن في هذا، هذا ثناء مقيد لا ثناء مطلق. ثم اننا نبين حاله في موضع اخر فهو معروف عندنا بانه اشعري ونبين الامه بانه اشعري، اما ان نثني عليه ونسكت ولا نبين هذا في مقام اخر فهذا لا ينبغي ان يكون، وحينئذ قد يغتر الناس بنا بثنائنا المقيد في هذا الباب. لكن انا اثني ثناء مقيد في هذا كما يمر معنا كثيرا في منهج السنه النبويه للشيخ سامي تيميه، كيف انه قد ينصر الاشعري على الرافضي في هذا، وليس معنى هذا انه لا يتكلم عن الاشاعره ويحذر من الاشاعره. يبقى انت اذا وقع لك هذا المقطع يوما ما فلا بد اذا ان يكون لك كلام مع طلابك حتى لا يستدل رستان بهذا على ايه، بانني اثنيت مثلا على بعض البدع في بعض المواضع المقيده، طيب والاخر والمواضع الاخرى ماذا صنعت فيها، والبيان للامه ماذا قلت فيه، وهل بررت بذلك ام انك قلت من باب المعادل الموضوعي من باب حدث ونسي من باب كذا وكذا، هل كانت القاعده عندك منضبطه فارددت هذا الكلام قبل هذا البيان او بعد هذا البيان في التو والحين والان. قال الشيخ عبيد الجبري حفظه الله ايضا في سؤال سئل، يقول الثاني اذا سمعت كلام العالم في شريط او قرات له في كتاب عن شخص ما انه مبتدع ولم ارى منه دليلا على ذلك، فهل يلزمني ان احذر من هذا الشخص وان اقتنع بانه مبتدع ام اتريث حتى اجد دليل على ذلك؟ سؤال الشيخ عبيد. تكلم الشيخ كلاما
ثم قال الوقفة الثانية مهم جدا، إذا كان هذا الشخص الذي جرحه عالم أو علماء وحكموا عليه بما يسقطه ويوجب الحذر منه قد خالفهم غيرهم فحكموا بعدلته ونوع على السنة أو غير ذلك من أحكام المخالفة لأحكام الآخرين المجرحين له، فما دام أن هؤلاء على السنة وهؤلاء على السنة وكلهم أهل ثقة عندنا وذو أمانة عندنا، ففي هذه الحال ننظر في الدليل. ولهذا قالوا من علم حجة على من لم يعلم. فالجارح قال في فلان من الناس أنه مبتدع منحرف زائغ وأتى بالأدلة من كتب المجروح أو من أشرطته، لا بد من الأدلة، وهو عالم من أهل الصنعة أو من نقل ثقات عنه، فهذا موجب علينا قبول قوله وترك المعدلين الذين خالفوا من جرح. إذا إيه؟ إذا قدم المجرح هذا قدم الدليل وهو معروف بالعلم وعدم المحاباة، لأن هؤلاء المجرحين له أتوا بأدلة خفية على الآخرين لسبب من الأسباب، أو أن المعدل لم يقرأ ولم يسمع عن ذلك المجرح وإنما بنى على سابق علمه به وسابق معرفته به. ومن علم حج عليه يا أخواني على من لم يعلم، وأنه كان على سنة، فأصبح هذا المجروح الذي أقيم الدليل على جرحه مجروحا، والحج مع من أقام الدليل وعلى من يطلب الحق أن يتبع الدليل ولا يلتمس بنيات الطريق ذات اليمين وذات الشمال. يا سلام، شوفك الكلام رائع يا أخواني، وطريق ذات اليمين وذات الشمال. الجارح قد يجرح بجرح غير مقبول عند السالف، فلهذا ليه يا أخواني الدليل حتى نعرف هذا فعلا مما جرح به السلف وما الدليل على ذلك، وهل ثبت فعلا في المجروح هذا. وهذه الأمور تكون فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد في أصول العقائد وأصول العبادات، فإن المصير إلى قبول من أقام الدليل واجب حتمي، وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره. العالم السني الذي خالف الجارحين، هذه نقطة جديدة. إذا نحن الآن قبلنا كلام الجارحين ليه؟ لأن معه الدليل وفعلا ثبت الدليل وإسقاط عن معه. طيب الذي خالف ذا اسمع، يبقى يقول وذلك العالم السني الذي خالف الجارحين له عذره، يبقى على مكانته عندنا وعلى حرمته عندنا، ونستشعر أنه له إن شاء الله ما كان عليه من سابقة الفضل وجلالة القدر، هذا وسعه. والعالم من أهل السنة السلفي بشر يذهل ينسى، يكون عرضة للتلبيس من بطانة سيئة، أو كان قد وثق بذلك الرجل المجروح فلبس عليه، والشواهد على هذا كثيرة. فكثير من السقط والذين في الحقيقة حرب على السنة وليها يأتون بنماذج من كتبهم يقرؤونها على علماء أجلة مشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين، ويخفي ذلك اللعاب الماكر عن ذلكم العالم الجليل الإمام الفذ الجهبذ، ما لو علم لسقط عنده. فهذا العالم يزكي بناء على ما سمع، سمعت عنه خيرا مثلا، فلان سمع عنه خيرا، خلاص كيف يجرح؟ تعلموا ان كنتم جاهلين، تعلموا. هذا الحريم زكي بناء على ما سمع، فاذا طبع الكتاب وانتشر وتنقلته الايدي ودع صيته، واذا بالمجادلين يقولون سكاه فلان الالباني رحمه الله مثلا، او ابن باز رحمه الله، او ابن عثيمين رحمه الله زكى هذا الكتاب. هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم معذورون ومن التبعات سالمون إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وإنما هذا العاب أخفى ولبس على ذلك العالم. إذن ماذا بقي؟ نقيم على هذا الملبس اللعاب الدساس الماكر من كتبه، نقيم عليه البينة من كتبه، وإن جادلنا فيه نقول خذ هذا هو قوله. هل تظن أنه عرضه بهذه الصورة على من سمينا من أهل العلم ومن هو عن نفس النهج فأقروه؟ فالجواب كلا. خذ يا شيخ، عندنا رجل يا شيخ يطعن في الشيخ الألباني، يا شيخ يطعن في الشيخ، يقول يا شيخ إنه مرجئ، يا شيخ أو وافق المرجئة، هكذا بإطلاق. يعني ما يقول إنه وافق المرجئة في العبارة هذه عبارة شرط الكمال، لا، وافق المرجئة يعني يقول خلاص وافق المرجئة زي المرجئة، مثل المرجئة مثلا. يا رجل اعرض له الكلام يا أخي كاملا، اعرض الكلام يا شيخ، وأنه كان إنما ينافق عن الألباني ضد من يقول بأنه مرجئ، اعرض الكلام إن كنت صادقا.
وإن كنت مريدا للحق فينا في قول العالم لك أو عليك، ولكن هذا شيم أهل الضلالة دائما يقدمون ما لهم ويتركون ما عليهم. إذن يقول الشيخ عبيد، إذن يجب عليك أن تكون منصفا متجردا من العاطفة الجياشة المندجعة ومن الهوى الذي يعمي، ويجب عليك أن تكون جلبتك الحق. بالله عليكم إخواني، هذا علم رقائق ولا علم جرح وتعديل؟ الله أكبر، الله المستعان، الله المستعان، وعليه تكلم. الحقيقة في هذا الباب الكلام طويل، الكلام طويل، لكن في بأس نقرأ نتعلم إخواني حتى لا يتسلل إلى هذا العلم هؤلاء. الشيخ ربيع قال في نصيحة أخوية إلى الأخ الشيخ فالح الحربي، هذا لعله كان في أول أمر، يقول: أولا وجهت إليكم أسئلة يوم الجمعة الموافق 27/2/1423 عن بعض الناس، فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين، وسئلتم هل يشترط أو وجهت إليكم أسئلة يعني يوم الجمعة، فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين عن أناس، وسئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح، فأجبتم بقولكم ما يشترط هذا بالنسبة لأسباب الجرح، بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية وليس في علم المخالفين في مناهجهم وفي سلوكياتهم. هذا كلام مين؟ فالحرب. وأقول، يقول الشيخ ربيع بقى، وأقول إنكم سئلتم عن أشخاص معينين مشهورين عند الناس بالسلفية والدعوة إليه، وفيهم علماء في نظر الناس، فأخرجتهم من السلفية، وهذا الإخراج وهم معروفون يعني عند الناس بالسلفية جرح شديد فيهم يحتاج إلى أدلة، فإذا لم تأتي بالأدلة وأسباب الجرح رأى الناس أنك قد ظلمتهم وتعديت عليهم وطعمت في دينهم بغير وجه حق. وهذا الموجود يا أخواني في رسلان، في رسلان يبدع هذا ويحذر من هذا بلا بينة ولا دليل، والناس يقولون ظلمتنا ارفع الظلم عنا ما دليلك؟ أبدا، الدليل أنني أرى هذا، وستنبئكم الأيام على ما أقول هكذا، ستنبئكم الأيام إذا كان الحال والآن ما فيه إخبار وبيان، فكيف تنبئنا الأيام؟ ستنبئنا الأيام عنك يا رسلان. فصرت متهما عند الناس، يقول الشيخ ربيع لفالح، فصرت متهما عند الناس فتحتاج إلى استبراء دينك وعرضك، بين هذا وإلا تكون متهما في دينك وعرضك، فإن لم تفعل طعن فيك الناس ولم ترضى أنت ولا غيرك بهذا الطعن، فتقوم الفتنة ويحصل اختلاف السلفيين وتكثر الطعون المتبادلة، وليحسن ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج. وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد، قد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية. ألست يا فالح إذا قال واحد لك أنت لست سلفيا تقول له ما دليلك؟ لكن إن كنت ستلزم الناس بقولك فقط ولا تسأل عما تجرح، فكذلك الناس لا يسألون، فأنت ببساطة مبتدع عنده. ما الدليل؟ هو مبتدع، هكذا بدلي. الأمر الثاني، يقول الشيخ ربيع، إنه إذا تعارض جرح مبهم وتعديل، جرح مبهم وتعديل، فالراجح أنه لابد من تفسير هذا الجرح المبهم والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة. اسمع، قد يقول فين التعديل؟ اسمع، يا سلام على كلام هذا الرجل يا اخواني. والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة لها اقوى من التعديل الصادر من عالم او عالمين. لا 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 لا، حاجة عالية جدا، هذا مستوى راقي، هذا مستوى عالم. ها، والاشتهار بالدين والسنة والسلفية والدعوة، فإذا أضفنا إلى ذلك والتلقى عن الأكابر، فإذا أضفنا إلى ذلك عدم الشذوذ في الأقوال بل كل قول فصاحبه مسبوق إليه من العلماء، فإذا أضفنا إلى ذلك نشر قدوم السنة والسلف والمنهج، فإذا أضفنا إلى ذلك محاربة أهل البدع والأهواء، فإذا أضفنا إلى ذلك وإذا أضفنا إلى ذلك وإذا أضفنا إلى ذلك، إذا ماذا تكون النتيجة؟ يقول هذا أقوى من التعديل الصادر من عالم أو عالمين. وصدق معنى كلام الشيخ، ما تنفعك التزكيات إذا لم تكن قائما بحقها
حتى ولو زكاك الإمام أحمد. هكذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله. الكلام واضح واضح واضح. والكلام في المخالفين يقول الشيخ ربيع وفي مناهجهم وسلوكياتهم من أهم ما يدخل في باب الجرح، لأن هناك تلازما بين الأشخاص ومناهجهم، فالذي يطعن في منهج الشخص يطعن فيه. ولذا ترى السلف يبينون بالأدلة ضلال أهل البدع وفساد مناهجهم. لا يتكلمون عن الأشعرة ولا الجميع من مجرد الأشخاص يا أخوان، ولا الجعد ولا جهم لأشخاصهم، وإنما لما يحملونه من مناهج. ولو في ذلك المؤلفات التي لا تحصى، وسيأتي ذكر بعضها، وأرى أنه لا مناص من ذكر كلمات أهل العلم في اشتراط تفسير الجرح المبهم ورد بعض أنواع الجرح، فأقول ما رجح ابن الصلاح أن التعديل مقبول من غير ذكر سببه، وأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. ونقل عن الخطيب أن هذا مذهب أئمة الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعات سبق من غيره الجرح لكم. احتج البخاري بإيه؟ بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى ابن عباس، وذكر آخرين، ثم قال واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيه، وهكذا فعل أبو داود السجستان، وذلك دل على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة ومختلفة. وذكر عن شعبة رحمه الله أنه قيل له لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برزون فتركت حديثه، مع أن شعبة إمام في الحديث ونقد الرجال، لكن نقده هنا ليس بصواب. كيف إذا اتهم كذبا وزورا بأنه مجاور لضريح البيل أبو غناه؟ طب لو افترضنا أن صورة بيته بجوار صور مسجد البيل أبو غناه، هل هذا يجرح بالإنسان؟ ثم إنك كذاب بهذا لأننا لم ننتسب إلى البيل أبو غناه. وللعلم أيها المؤرخ الكاذب، أنا من قرية اسمها قرية خاطر تابعة لبيلاء، واسم عائلتي واسم جدي البيلي حسن، ليس البيلي أبو غنام، ولكن توافق الاسم مع النسبة فجهلت أنت، فينبغي أن تراجع قواعد التأريخ. وذكر قصة عن مسلم بن إبراهيم وأنه جرح صالحا المري بما لا يعد من أسباب الجرح، وأن كان المري قد ضعف بغير هذا السبب، ومما جرح به عكرمة أنه على مذهب الصوفية الخوارج، وقد جرح بذلك بعض الأئمة، ولم يقبل البخاري جرحهم لضعف حجتهم. تعلموا يا أمة، تعلموا يا طلبة. والله يا أخوان الكلام كثير، وأنا الحقيقة لا أريد أن أسقط شيء، لأنه الحقيقة يعني فيه علم غزير، لكن أقول لكم لعلنا يعني نرجع هذه البقية من الكلام لوقت آخر بإذن الله. حسبكم ما قدمته إليكم. ومن هنا يا أخواني نفسر بقى كلام بعض أهل العلم وأحكام بعض أهل العلم التي ممكن كانت صادرة من قبل أن نعرف حال الناس. العثيمين ابن باز مثلا لهم سنوات قديمة على سفر سلمان، فنعتبر هؤلاء مبتدعة مثلا. قد يوجد شيء من كلام الشيخ الألباني في البنا وقبض مثلا، كثير منها الناس. الشيخ الفوزان غيره ما تكلموا في ابن جبريل ولا كذا، نقول هذا الكلام يجرح فيهم. الشيخ الرجحي تكلم على الحويني وتكلم في هذا، هل يقال كذا؟ لكن عجيب يا اخوان هؤلاء، عجيب منهج هؤلاء يا اخواني. انا رأيت مقطعا يقال فيه انا ادافع عن المنجد، ليه؟ اصلا ذكرت في مقطع الشيخ المنجد لان الشيخ. طيب يلا جرح بقى الفوزان لانه يقول الدكتور البوطي، جرح يلا. ويقول الشيخ ابو زهرة، جرح يلا، جرحوا يا ناس ان كان هذا علما، جرح يلا. ويتركون ما تكلمنا به كثيرا عن المنجد، لكن انما نقلنا كلاما عن الشيخ العثيمين ذكروا هذا الرجل. رسلان نفسه هل خالف هذا الأصل أم لا المذكور؟ طبعا خالف هذا الأصل، فقال في تسجيل صوتي بعد أن طلبوا بعض الطلاب ببيان سبب جرحه لهشام، فاشتد عليهم وقال عايزنا أقول لك أكثر من كده، اللي ما يلتزمش بما أقول مبتدع ضال. وقال كلاما طويلا، راجعوا هذا التسجيل. وعبد الله ولده، قال بتسجيل مسجل له ومنشور. قال لما سئل مع حيثيات تبديع هشام بيري فقال ما معناه لا يلزمني معرفة سبب التبديع، المهم أن الشيخ رسام بدعه وأنا أقلده، ما يلزمنيش هذا. وتبين لنا أن هذا المنهج إنما هو منهج مين؟ منهج الحددية الذين حذر العلماء منهم، حذر العلماء منهم. فإن قال الرجل أنا فسرت ما أجرح به، نقول هذا تفسير غير مقبول، هذا التفسير غير مقبول، وإلزامك للناس بتفسير غير مقبول هذا خروج عن طريقة أهل السنة والجماعة. وطريقتك العملية هذا معروف، طريقتك العملية هذا، وإلا ما تضيف فلان أو علان ممن حذرت منهم لما أثنوا علينا، ها قبل الثناء كنت تفيل عليهم وكانوا يزورونك ويأتونك، فلما حضر الثناء مباشرة رددت. وما كلامه في شيخ حسن البنا إلا هذا يا أخوان، لما لم يلتزم كلامه فينا وغيره. فبهذا يتبين لنا أن هذا الرجل الذي يلزم بالتبديع أنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. هذه المسألة الأولى.